يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوه إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الآيات التي تليت من سورة التوبة، وهي التي سميت بالتوبة، سميت بالفاضحة، وسميت بالكاشفة، وسميت بسورة براءة، ولأنها تخصصت في موضوع خاص بأهل الإيمان، حين صنفت أهل الإيمان في محنة تبوك تصنيفا دقيقا فريقا فريقا. والقرآن لم يدع صنفا من الأنام إلا بينه، والحقيقة هذا موضوع خطير وكبير. العليم بالخلق والخالق بالإنزاع، وحين يصف الإنسان لا يصفه كما يصفه الإنسان، فوصف الإنسان للإنسان محصول على ظهر الإنسان. أما وصف رب الأنام فيصف ما أسر وما أعلن، يصف ما أخفى في صدره وما بدا على جوارحه، ولا أحد أعلم بصدور الخلق من الخالق. ولذلك القرآن الكريم في آيات عدة صنف الناس جميعا تحت عنوان قوله تعالى ومن الناس، وفي كل مرة يذكر لنا صنف، طبيعتهم، أحوالهم، أفعالهم، أقوالهم، ما أخفوه، ما أعلنوه، صنف صنف، بل عمد إلى أصناف بعينها وأفرد فيها في التصنيف. كأهل الكتاب مثل، يقول من أهل الكتاب ومنهم ومنهم ومنهم، صنف صنف. وأهل الإيمان في سورة براءة ليسوا جميعا سواء، ففيهم من اختلت موازين الإيمان في قلبه، وفيهم من مرض في قلبه، وفيهم من حل المرض بهواه، حل المرض بنفسه، حل المرض بباله بعاطفته. فرب العباد في سورة التوبة صنف أهل الإيمان تصنيف عجيب ودقيق، ومنهم ومنهم ومنهم، وفي كل مرة يذكر نصف. الآية التي تليت بدأ الشيخ بتصنيف أولا بحال أهل الإيمان الذين يصف الله دقائق ما في صدورهم، فيقول تعالى ليس على المرضى، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، فرفع الحرج عنهم بالأعذار. وهذا حكم الله في خلقه، فالقادر على الطاعة إن أتاها أجر، وإن حيل بينه وبينها أجر، فجعل الله الأعذار، وإن منعت العبد من الطاعة لا تحرم الأجر، لا تحرم أجر. وهذا لطف الله الذي لا حدود له. من اعتاد طاعة بعينه، انتظم في صلاته، ثم حجبه المرض عن صلاة الجماعة، يكتب له أجر الجماعة في فرشه. من اعتاد صيام رمضان ثم منعه الكبر، يكتب له أجر الصيام وهو مفطر يأكل أجر. وقس على هذا، المرأة التي اعتادت قيام الليل والصلوات حجبها الحيض عن القيام فترة أيام الدورة بالكامل، يكتب لها أجرها بالكامل. وهذا لطف الله علينا ورحمته. فصاحب العذر الذي اعتاد الطاعة وحجبه عذره عن الطاعة كتب الله له كامل الأجر بإيه؟ بماذا؟ ولم يعمل بعمل قلبه، بعمل قلبه. ولكي نفهم قضية عمل قلبه يا أخوانا، نفهم ما هو القلب، ما دور القلب في العمل. أي عمل يأتيه العبد يمر في قلبه بخمسة مراحل، مش مرحلة، خمسة: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة. كل هذه مراحل في القلب. الخواطر ليس العبد فيها يد، فكلها تأتيه من خارجه، كلها مؤثرة خارجيه. عشان نفهم بس ما هو القلب، ولماذا عمل القلب أخطر عمل في حياة الإنسان وأثقل عمل في الميزان. أولا، الخواطر ليس العبد فيها يد، فقد يلقي عليك بالخواطر كل ما حولك بل كل ما فيك. ففينا جوارحنا الظاهرة وطاقاتنا الباطنة كلها تضخ بخواطر القلب. نفسك التي بين جنباتك، والنفس غير القلب غير الروح. النفس قوة موجودة في الصدر. رب العباد وصفها فقال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ما أثرها على القلب؟ في أنها تضخ بالخواطر بالشر ترى بالخير ترى، تأمر بالسوء وتأمر الخير. وإن النفس لم يقل آمرة، قال: لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والنفس نفسها قد تكون لوامة على كل سوء يقع فيه. فلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقد تكون مطمئنة سالكة مقبلة على طاعة الله بلا تردد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي الجنة. النفس لها تأثير على القلب، لكن كل تأثيرها يأتي في صورة الخواطر. كل إنسان منا له قرينان، قرين من الملائكة قرين من الجن. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل إنسان ملك وشيطان. الملائكة يدعو الخير وحضوا عليه، والشيطان يدعو الشر وحضوا عليه. قال: حتى أنت رسول الله. ويقول لكل إنسان، والنبي إنسان يقينا. قال: حتى أنت رسول الله. قال: حتى أنا، ولكن الله أعانني على شيطاني فأسلم، فأصبح يدعونا الخير وحضنا عليه. طب وشياطيننا أسلمت ولا شغالة؟ ما زالت تعمل. ها؟ شياطين الإنس جلساؤك، منهم جليس الصالح يضخ بخاطر بالخير، وجليس السوء يضخ بخاطر بالشر. جوارحك الظاهرة، عينك تورد عليك من خلال ما ترى خاطر بالخير ترى بالشر ترى، أذنك تورد خاطر بالخير ترى بالشر ترى، مخك وخيالك يورد خاطر بالخير ترى بالشر ترى. كل هذه خواطر قد تجتمع في لحظة في قلبك، في لحظة ملين الخواطر. القلب ينظر في الخواطر، إن جاءت عنده سقيمة عقيمة دفنها ماتت، وإن وجد فيها خاطرة لها جدوى وصلاحية نقلها القلب للمخ، اعتبر دي داتا معلومة صحيحة سليمة، نقلها لإيه؟ للمخ. وده دور عمل المخ. المخ عبارة عن كمبيوتر رباني، لكن كمبيوتر رباني عالي جدا 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 في سعته وفي سرعته، ها؟ ما يقشف مقاييسنا بالجيجا والرامة، الكلام ده عندنا بس. لكن ده قدر خلية واحدة من خلايا المخ يبلغ في تخزينها قوتها مئات آلاف الضعف لكل قوة تخزين في كل كمبيوترات الكرة الأرضية. خلية واحدة. سرعة إنجاز المخ للحسابات التي يسعى في حساباتها في جزء على مئة ألف جزء من الثانية يكون قد انتهى منه. ما تقشف الرامة، شيء عجيب. فالقلب يعطي المخ الداتا، معلومات متعلقة بهذه الخاطرة، والمخ يبدأ يحللها ويدرسها. مرحلة الدراسة هذه تسمى مرحلة الفكرة. يبقى تحولت الخاطرة من خاطرة لفكرة تحت الدراسة. تأتي الإجابة من مخ القلب. إن جاءت الخاطرة أو الفكرة بلا قيمة وبلا جدوى دفنها القلب كما دفن الخاطر. فإن كان لها جدوى وقيمة يبدأ القلب يتعامل معها فينقلها للمرحلة الثالثة وهي مرحلة الهمة. والهمة إحدى قوى القلب. واحد يقول لي يعني الهمة؟ بلغة العصر الاهتمام، محل اهتمام القلب. إذا اهتم بالشيء حرك قواه في تنفيذه. فإذا اجتمع هم القلب على هذه الفكرة تحرك بهذا الاهتمام العزم. أنا أجمل معاني كبيرة لكن أختصرها، أرجو الله ألا يكون مختصر مخلا. إذا اجتمع الهم على هذه الفكرة تحرك القوة التي تليها والعزم. الهم محل سؤال الرب وأحد أعمال القلب الرئيسة، وهي مما تثقل به الموازين عمل. فللقلب هم، في الهم قوله أقواله أعمال، أقواله تسجل وأعماله تسجل. هذا نرى. إذا اجتمع العزم تحركت الإرادة، إذا اجتمعت الإرادة على العمل صدر الأمر للجوارح بالتنفيذ. فالعين تنظر، الأذن تسمع، الرجل تمشي، اليد تبطش أو تتحرك. فحركة الجوارح كلها وليدت هذه الأعمال في القلب الخمسة. يبقى ما في حركة أحدث منك إلا بعد مرورها بهذه المرحلة الخمسة في القلب. الحساب من لطف الله علينا ومن رحمته أن الله لا يحاسبنا إلا على ما لنا فيه قوة وعندنا فيه طاقة. الخارج عن إرادتنا كالخاطر عفى الله عنه. وذلك لما نزلت الآية من قول الله تعالى الله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، ما نبديه ظاهر، ما نخفيه هو محل الايه الشك عند الصحابة. فالصحابة لما سمعوا الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله كلهم انزعجوا بلا استثناء، الكبير والصغير من الصحابة. ليه؟ ماذا فهموا من الآية؟ فهموا أن ما نخفيه يبدأ من خواطر. قد يخطر بال الإنسان الزين، وقد يخطر باله السرقة، وقد يخطر باله القتل، وقد يخطر باله الشرك. الله، الشيطان ألقى يعني شبهة بالشرك بغيره. طب لو ربنا حسبنا على هذه يبقى كلنا رحنا في داهية. فالصحابة لما فهم هذا الفهم، اللي في سوقه واللي في مزرعه واللي في مزرعته واللي في بيته كلهم جاءوا إلى المسجد مسرعين، وكل واحد دائم متحفز. فجلسوا في المسجد جميعهم على ركبهم جلسة متحفز. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجئ أن أصحابه كلهم بأذي ليئة. سأل الله إيه اللي حصل؟ إيه الحكاية؟ قال يا رسول الله حملنا ما لا نطيق، حملنا ما لا نطيق. فالنبي تعجب، من حملهم؟ الوحي كله جاء من خلاله، القرآن ما جاءنا مكتوب بعيدا عنه بل جاءنا مرورا بقلبه، أطهر قلبه في التاريخ. قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. يبقى الوحي كله جاء من خلال قلبه. ثانيا السنة جاءت من لسانه صلى الله عليه وسلم، فمن أين جاءهم التحميل ما لا يطيقون وهو الذي يبلغهم الوحي. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أي ذلك؟ طبعا النبي يعني فراسة رسول الله، فهم أنهم أساءوا الفهم لنص، أن كان هذا النص. قال أي ذلك؟ قالوا قول الله تعالى لله ما في السماوات وفي الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال ويحكم لا تقول ذلك. يبقى أدبهم أولا بأدب مع الله، لأن كلمة حملنا ما نطيق إساءة في حق الله. فلا يتصور عاقل أن العليم الخبير يحمل أحدا من خلقه ما يطيق. تكاليف الناس للناس قد تأتي فوق طاقة الناس لا جهل الناس بالناس. ماشي، كثير من البلاد تسن لها قانون يعذب بها الناس فيثوروا مظاهرات ضد القانون ويضطر وضع القانون لتغيير القانون. لكن قانون الله، يتصور عاقل أن الله الذي لا تخفى عليه خافية يكلف الإنسان فوق طاقته؟ فمن أعلم بطاقة عبد رب؟ فعلمهم هذا الدرس. قال ويحكم لا تقولوا ذلك، أي في حق الله لا تقولوا عم لا منطق، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. أنت مش فهم الآية فالعيب فيك وليس في الآية، وتتهم نفسك ولا تتهم ربك ولا كلام. ودي قاعدة في كل ما أنزل الله وكل ما بين رسوله. عجزت عن فهم آية وحديث، يبقى تطعن في فهمك ولا تطعن في كلام ربك. مش أسهل حاجة عندنا، لا لا الحديث ده ما ينفعش عشان لم يوافق هواك أو لم تحسن فهمه، أنت الحمار. يستحيل النص يكون فيه ما يشقى بالخلق. وهذا أدب لما قع مع الصحابة تربية للأمة بأسرها، ودول أفضل جيل وأحكم جيل وأعدل جيل. فإن وقع منهم ذلك كان درسا للأمة إلى يوم الدين. لا تقولوا ذلك، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. وإذا أدب التعامل مع الله في كل ما أنزل حتى وإن لم تحسن فهمه. لذا قال تعالى إنما، وإنما تفيد الحصر في اللغة العربية، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، إلى الله ورسوله، بل الكلام ده مع الكتاب ومع السنة مش مع الكتاب بس. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فرتب الله الفلاح على إصغائهم لكلام الله ورسوله، كلام رسوله، وتعظيمهم وتقديسهم لكلام الله وكلام رسوله. وصل معنى دخلة؟ لا تقولوا ذلك، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فجاء البيان بالتفصيل وصدره الله بالحكمة التي علمهم النبي إياها. قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بدأ بهذه الحكمة، لها ما كسبت وعليها ما كسبت. لها ما إيه؟ كسبت، كسبت يبقى لها يد في كسب، وعليها ما اكتسبت، فعد كل معصية نقع فيها اكتساب منه، وفرق بين كسبت واكتسبت. كسبت بتوفيق الله، طب واكتسبت فيها معنى زائد عن الكسب. اكتسبت يعني وجد من يذكره، ملك يذكره، نفسه تذكره، مع ذلك أصر وجاهد أن يقع في المعصية، فسماه ربنا اكتساب، يعني بذل وسعه في الوقوع في المعصية. مش جاءت رغم أنفه أو بتوفيق الله سهلة أمامه كالحسنة، لا، لم يقل لها ما كسبت وعليها ما كسبت المعاصي أبدا، قالوا عليها ما اكتسبت، وضع فيها حرف زائد ليعطي فيها معنى زائد، أن الإنسان مع المعصية لا يعصي إلا بعد أن ذكر. ذكرت نفسه، ذكره الملائكة، ومرت عليه الآيات، وخطر بباله ما يرده إلى ربه، ومع ذلك كله جاهد كل هذا ولفظ كل هذا ووقع في معصية الله. لذا سماه الله اكتساب. اسمك مصدق بالألفاظ وكان عليه لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت. طب ليه قال اكتسبت؟ لأن فسد جهل. طب واللي وقع منه رب انفه بمعاصي حكمه ايه؟ جاي في الآية ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. يبقى ما كان واقعا نسيانا عفى الله عنه،
خطأ على غير خاص عفى الله عنه، إكراها الله ما أنفي عفى الله عنه، جهالة منه ولا يعلم الحكم عفى الله عنه، وعند هذه كل أعذار شرعية تخفف من الحكم. يبقى لها ما كسبت أي كسب صغير أو كبير أو صغير، عليها ما اكتسبت اللي بذلت فيه الغاية في الأعداء، بدل الدفن بالوصول المعصر، بالوصول المعصر اللي بين ذلك عفى الله عنه، إلا أقل من اكتسبت لمرحلة كسبت في فرق منه. يبقى ما كسبت من المعاصي نوعين، اللي بذلت فيه الجهد بسبب اكتساب، واللي لم تبذل فيه الجهد دخل تحت دائرة الخطأ والنسيان والجهالة ومستقل عنه. ليه كما قال القرآن الكريم حاجات دقيقة جدا وتلك آية عقب يعني. لا ما كسبت ولا ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا.
وصل المعنى؟ المعنى الدقيقة دي أنا أسوقها لأن الكثير منا بيقرأ الآيات وعز من ينتبه إليها أو التفت إليها. لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم بيّن النبي أثر الكسب وأثر الاكتساب في الحديث الصحيح، والسنة جاءت بيان القرآن. والحديث صحيح البخاري رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، فقال يا ملائكتي إذا هم عبدي بالحسنة، يبقى على ما يطلعهم الرب على الهم. طب اللي قبل الهم الملائكة لا تطلع هي أصلا، لا يعلمه إلا الله وجعله سر بيننا وبينه، وهذا من لطفه ورحمته لأن ما اطلع الملائكة هاشهدوا به يوم القيامة. طيب من لطفه تعالى أن داخلنا لا اطلع الملائكة فيه إلا على عمل القلب، الهمة والعزيمة والإرادة، الخواطر والأفكار خرجت عن دائرة التسجيل في السيئات على الأقل، في الحسنات هتترتب عنها نتائج لأن الخاطر تحولت لفكرة تحولت لهم، وما وصلت للهمة إلا بعد خاطر الفكرة، وذلك لما يسجل يسجل على الكل في الحسنات. السيئات يبدأ التسجيل من الهم فقط، وده موضع انزعاج الصحابة أن تسجل عليهم السيئات كخواطر وأفكار. سمى النبي الاثنتين حديث نفس وبين أنه دخل تحت عفو الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما تحدث به أنفسها، سمى حديث نفسي كله ما لم تكلم أو تفعل، ما لم تصل لحد تنفيذ فده داخل في دائرة العفو. فمش عفو عن خواطر بس، الصحابة ازعج من خواطر، لكن بشرهم النبي بالعفو عن الخواطر والمرحلة التي تليها مرحلة الفكرة كمان اللي تنام فيها العقل المخ وحدث الدراسة وحدث التفكير، كل هذا عفى الله عنه. فإذا بدأ الهم بدأ التسجيل، يا ملائكتي، وطبعا تسجيل بحسابات ولا بحساباته سبحانه وتعالى، ها لو بحساباتنا هنروح في داهية كلنا وبنعتبرها عدالة، لكن حسابات الله حسابات رب كريم بل هو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. قال يا ملائكتي إذا هم عبدي بالحسنة وعملها فاكتبوها 10، بس قال لا إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، توصل لكام؟ ملايين على الحسنة الواحدة؟ أيوة. طيب سؤال، من أين يأتي الفارق؟ الحسنة واحدة، يعني مثلا كلنا صلينا العشاء خلف الإمام، عمل البدن عندنا جميعا واحد، قمنا بقيام الإمام، ركعنا بركوعه، سجدنا بسجوده، لكن هل نستوفي الأجر؟ ها؟ نخرج من صلاتنا، واحد أخذ على صلاته 10 حسنات، الثاني أخذ 700، ثالث أخذ 700,000، خامس أخذ 10,000,000 حسنة على نفس الصلاة، على نفس الصلاة. من أين أتى الفارق بين 10 و10,000,000؟ من عمل القلب. عمل القلب فين؟ في الثلاث، همة وعزيمة وإرادة. واحد همه أثناء الصلاة 5%، نسبة اهتمام قلبه بالصلاة 5%، الثاني 15%، الثالث 35%، الرابع 55%، السادس 95%. هل يستوون؟ يستحيل، يستحيل يستوون. إنسان عزمه في الصلاة 6%، الثاني 16%، الرابع ولا الخامس 66%، الخامس 86%، هل يستوون؟ وكذلك الإرادة. فعلى حسب تباين الهم والعزم والإرادة تباين الأجر في الصلاة. كم من طاعات أضعناها؟ لو حركنا الهم والعزم والإرادة لأخذنا على أعمالنا التي قدمناها، قدمناها بالفعل في نفس وقتها ملايين أضعاف ما أخذنا من أجر. كم من خير فاتنا؟ أنت في الصلاة في الصلاة، في الطاعة في الطاعة، بدل ما أنت واقف بين يدي الله وقلبك مشغول بكل شيء إلا ما ليس كمثله شيء، اشغله بالله، اجعل عندك هم وعزم وإرادة في أن تعيش الآيات. عشت معها نفس الصلاة هتجد لها وزن 10,000,000 حسنة. واضح الفارق؟ إذن ما الذي يثقل الميزان؟ الصلاة؟ العمل نفسه؟ ولا عمل القلب؟ لذا صرح تعالى قال يوم لا ينفع مال البنون إلا من أتى الله لم يقل بعمل سديد ولا بقول سديد، قال إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى سلامة القلب هي التي تثقل الميزان وحدها. نفهم نصوص القرآن ونصوص السنة. الثقة الحقيقي في هذه القوى الثلاثة، ولذلك هذه أخطر قوة في الإنسان، والإنسان عنها في غفلة قاتلة. أين همك؟ أين عزمك؟ أين إرادتك مع كل ما تقول وتفعل؟ وصل المعنى الخطير ده؟ ها؟ لها ما كسبت، هو ده الكسب الحقيقي، وعليها ما اكتسبت. تعطيل هذه القوة أشد، أعطاك الله قوة، والهم يبدأ يتحرك والعزم يتحرك وانت تدفعه حتى لا تنشغل به. يأتيك الهم وتلاقي قلبك يتحرك مع الآت، ها الآت أثر فيك، وبعد ترجع تاني تسرح مع الولية ومع العيال وانت في الصلاة، ومع الفلوس ومع المشاكل ومع الدنيا، ها، وكل اللي نسيت تفتكره في الصلاة، وبليس يضحك عليك وانت مساق ورا، ونفسك يعني تنسفل بك وتستسلم لها. كارثة، كارثة، بل كوارث عشناها. كم أضعنا من عبادات، كم أضعنا من حسنات. اسمع ما هو أشد بقية الحديث. قال وإذا هم عبدي بالحسن، وإذا هم إن الله كتب الحسنة والسيئات، فقال يا ملائكتي إذا هم عبدي بحسن وعملها فاكتبوا 10 إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة، وإذا هم عبدي بالحسنة ولم يعمل. يبقى ما في عمل بدني، لكن في عمل قلبي. قال فاكتبوها الهم، أيوة اكتبوها إيه؟ حسنة. يعني ممكن تكتب لك حسنات من غير عمل؟ نعم نعم، وده أخطر باب تستجلب منه الحسنات، عمل القلب. ولذلك لا يمدح العبد بشيء كاملة في قلبه. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان أمة في عطاء، إن إبراهيم كان إيه؟ أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين شاكرا الأنعم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ومع أنه أمة أعطى عطاء أمة في عمله البدني. ما ممكن تبقى أمة بس زي أمتنا الآن كحيانة تعبانة، لا، ده أعطى عطاء أسمى أمة. لذا مر نعته بأن أمة، ومر نعت عطاء هذه الأمة، فقال وإبراهيم الذي وفى، يعني أعطى عطاء أمة وبزيادة كمان. وفى أعطى بزيادة. ومع هذا لما مدحه لم يمدحه بعمله، مدحه بقلبه، قال إذ جاء ربه بقلب سليم. يا الله، يبقى هو ده السر في عمله، هو ده السر في توفيته في العطاء. إذ جاء ربه بقلب سليم. ولذلك الصحابة كان حرصهم الأول في حياتهم كلها على هذه القضية، كيف تسلم قلوبهم، كيف تعالج من كل صور الزيغ والزلل. ولذا ما دعوا ربهم بشيء وشغل بالهم شيء كما شغل بالهم هذا الأمر، بل إمامه سيد الخلق. تقول أم سلمة رضي الله عنها كان جل دعاء النبي أكثر ما يتضرع به لرب، جل دعائه يبقى أكثر ما يدعو به: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإن كان هذا هم النبي الأعظم، كيف لا يكون لنا هم سلامة القلب؟ سلامة القلب. وإذا هم عبدي بالحسنة ولم يعملها فاكتبوها حسنة على الهم بس، أي على الهم. طب ما لو هم وعزم وأراد، ها تكتب كام؟ ها حسنة. إذا كان الهم لوحده حسنة، يبقى الهزم عزم الأراد حسنة؟ أبدا. جاءت النصوص لتثبت أن من عقد همه وعزمه وإرادته كتب له كامل الأجر من غير فعل. ومعنى الآيات التي تريد: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا أجد ما أنفقون. دول حيلة بينهم بين العمل، كتب لهم كامل الأجر وهم في بيوت مع الفرش. ثبت هذا في النصوص، منها في قصة تبوك نفسها. النبي صلى الله عليه وسلم لما عانى الصحابة معانا في الطريق إلى تبوك، وصلوا إلى تبوك بعد أن انفضح من انفضح وانكشف من كشف وظهر زيف من زاف، يعني في قلبه زيف أو زيخ. أول وصل تبوك قال النبي لأصحابه: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وأناس بالمدينة شاركوكم الأجر، أخذوا كم الأجر. حبسهم العذر. يقول ابن القيم معلق على الحديث: انعقد همهم وعزمهم وإرادتهم على الخروج وحيل بينهم بالخروج، فأخذوا كامل أجرهم على الفرش، وهم على الفرش. وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: الناس أربع، رجل آتى الله علما ومالا وسلطه على إهلاك ماله في طاعة الله، ها وها فهو في أعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مال فقال: لو أن لي من المال مثل مال فلان لفعلت فيه فعل فلان من الخيرات والطاعات. طيب ملك مال ما ملك، أنفق ما أنفق، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهما هو من أنفق في الأجر سواء، في الأجر سواء. يبقى أخذ كامل الأجر على الهم والعزم والإرادة لما حيل بينهم العمل. وده اللي فرق بينه وبين الصحابة. الصحابة بحثوا عن أعلى الأعمال، لذلك كان أسئلتهم حول هذا: يا رسول الله أي الأعمال أحب الله؟ أي الأعمال أفضل عند الله؟ أي الأعمال أرضى لله؟ ليه بيسألوا عن هذه الأسئلة؟ عشان يصل لهذا العمل يعقد عليه الهم والعزم والإرادة. إن تمكن من فعله فعل وأخذ كامل الأجر، وإن حيل بينه وبين الفعل أخذ كامل الأجر، في الحالتين هو كسبان وهيأخذ كامل الأجر. فكان هذا همهم الأكبر، أن يأخذوا كامل الأجر على أسمى كل عمل. إحنا همنا فين؟ في الحضيض نسأل عم الشيخ: الأمر ده فرض ولا سنة؟ ليه؟ لو فرض يبقى مضطرين نعمله، لو سنة نلغيها من حياتنا. هذا سوء أدب قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته. وهل أدى النبي سنته لنجعلها وراء نظرية؟ كارثة. يا عم الشيخ العمل ده حرام ولا مكروه؟ ليه؟ لأن لو حرام مضطرين نسيبه، لكن مكروه لن نفعله، لن نفعله، ده إجرام، هذا إجرام وسوء أدب مع الواحد الديان ومع نبيه. إخواننا ندرك الفارق بينه وبينهم كبير. لما علم هذه الحقيقة عقدوا الهم والعزم والإرادة على فعل كل ما أمر به. يبقى إذن هذه مرحلة من أخطر المراحل. الآيات تشير لهذا المعنى. ليس على المرضى، ليس على الضعفاء، ولا على المرضى، ولا على الذين لا يجدون منفقون حرج. كل أنواع الحرج يفعلهم ليه؟ للعذر القائم عليه عندهم. بس لا، حتى مع مرضهم أرادوا أن يثبتوا أن لهم هم وعزم وإرادة في العمل لله، فنصحوا لله ورسوله. مش قادر يجاهد بنفسه بجسمه، يجاهد بلسانه. نصحوا لله ورسوله، ثم يجعل الله هذه المجاهدة باللسان مع العذر القائم عدها إحسان، وعد أصحابها من أهل الإحسان. قال ما على المحسنين من سبيل. يا الله سبحانك، إحسان. أيوة إحسان، لأنهم ما فعلوا ذلك إلا لأنهم يروا أن الله يراهم، يراهم يقينا، فما ضيعوا ما في وسعهم. اللي قدروا عليه فعلوه، واللي عجزوا عنه خلاص العجز عذر لهم. وصل المعنى الدقيق ده. فعد الله هذا من الضعفاء إحسان، إذا نصحوا الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. واللي لم يجد شيء إلا الدمع والبكاء، ها عد الله ذلك منه إحسان وارتضاه في الإحسان، وجاءت الآية في سياق الإحسان. ثم حولت الدفة، إنما السبيل على الذين، على مين؟ على اللي يملك ويعجز، اللي يبخل وهو غني مبسوط قادر على الإنفاق وأبى الإنفاق مع القدر. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكون مع الخوالف، رضي بالدون من العمل. رضاه بالدون دل على فساد في قلبه ومرض في قلبه يقينا. إذا ندرك هذا المعنى. واللي هذا حاله ممكن حيجي لك ويقول لك كلام حلو قوي عشان يسترضي المؤمنين، ده أنا برضو قدمت وعملت وجهدت، ها يحلفون لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، إنهم رجس. ورجس هنا بمعنى نجاسة وفساد، رجس غير الرجز، بالزال عذاب، بالسين نجاسة. يبقى رجس بالسين نجاسة، بالزال عذاب، بالزاي عذاب، الزاي لشكل الراء. ها ولما وقع عليهم الرجز قالوا اذن ربك ما احد عندك لان كشفت عنا الرجز لنؤمن، الرجز العذاب. اذا ندرك هذا المعنى. ثم بين تعالى ان حتى لو استرضى الناس جميعا، هو الغاية رضا الناس ولا الغاية رضا الناس رب الناس؟ لو رضي الناس عنك جميعا وغضب ربك ينفعك رضا الناس؟ قال فإن ترضى عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم الفاسقين. ارضى عنهم، ها استرضوكم ورضيتوا، هل يرضى الله عنهم مع فسقهم وخروجهم مع أحكام الله وحدود الله؟ ها ولذلك السلف كانوا معاه، كل من حاولت نفسه أن تجعل هذا الأمر هدف في حياتها ردها. الحسن البصري يقول تمنت نفسي رضا ربي فمنيتها، وتمنت نفسي جنة ربي فمنيتها، وتمنت نفسي رضا الناس فقلت ويحك هذا أمل لا يدرك. يستحيل يدرك. ليه؟ علل. قال إن لم يرضى الناس عن ربهم اللي خلقهم بيديه وأسبغ عليهم نعم وظاهرة باطنة، ومع ذلك قال فمنهم مؤمن ومنهم كافر، منهم كافر ومؤمن. الكافر رضى عن ربه؟ طب إن لم يرضوا عن رب العالمين اللي أسبغ عليهم نعمه وظاهرة باطنة لا تحصى، أنت ماذا تملك من نعم حتى يرضوا عنك؟ ها؟ ماذا تملك من عطاء حتى يرضوا عنك؟ كل ما عندك ينتهي، لكن ما عند الله لا ينتهي، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإن كان الذي أعطى عطاء لا ينفد عطاؤه لم يرضوا عنه، يرضوا عن من ينفد عطاؤه؟ تبقى أنت مجنون. فرضى الناس غاية لا تدرك. وضح هذا الدرس نتعلم هذه الدروس، لأن كثير منا يقول لك طب خلاص بس المهم الناس يبقى إيه، يعني تبقى صورتك حلوة قدام الناس، صورتك حلوة قدام الناس وطين أمام رب الناس، ينفعك الناس لا ينفعك الناس. إذن ندرك هذا المعنى خطير. الوحي جاء ليذكر لنا هذه النوعيات وهذا التفصيل الدقيق حتى نضعها نصب عيوننا لا تغيب لحظة عنا. ثم عرجت الآيات حقيقة إلى معنى لطيف جدا، ذكرت صنف من أصناف الناس، لكن هنا أفردت الأعراب. والأعراب من عاشوا عيشة البداوة في البادي، وهذا فيه إشارة دقيقة إلى تغير الطبائع والأحوال بتغير البيئات. اللي نشأ في بيئة صحراوية له طبائع تختلف عن نشأ في بيئة زراعية، عن نشأ في بيئة ساحلية. اللي بتعامل مع المية والسمك غير اللي بتعامل مع الزرع، غير اللي بتعامل مع السحالي والأبراص في الجبال والعقارب والحياة. وصلت؟ لذا قال السلف، وده على فكرة السلف ألفوا فيه مؤلفات وعلم كامل ألفه المسلمون سموه علم تاريخ البلدان، علم تاريخ البلدان، الدرجة تعملوا رحلات عشان يكتشفوا هذا العلم. كل بيئة أثرها في أخلاق الناس، التضاريس لها أثر، اللي عاش في بيئة جبلية طالع نازل طوال اليوم غير اللي عاش في أرض مبسط، غير اللي عايش عرضة للغرق في أي لحظة على البحر على الغير مع الفيضانات ومع الأنهار. الطقس نفسه له أثر في الأخلاق، اللي عاش في بيئة باردة غير اللي عاش في بيئة معتدلة، غير عاش في بيئة حر. ها وانت بتجربه أخلاقك في الشتاء إلى الصيف، ها عندكم هنا ما شاء الله، أنا بحب زيارة الشتاء عشان كده. ها إخوة بيسألون عندكم هنا، سألوا نفس السؤال ده، وفي أوروبا كنت بروح لهم كورة حالتي في الشتاء، ليه عم الشيخ تتعمد لا تأتينا للشتاء؟ قلت لكم بتاعكم بلادكم لا تزاروا للشتاء، ففي الشتاء تتعرى الأشجار وتكتسي النساء. وصلت رسالة؟ مع الصيف تكتسي الأشجار وتتعرى النساء. وصلت؟ البيئة لها أثر، مع البرد كله بيدف، ها؟ الا النتن يعني احنا جايين في الطياره وفي حلاليف واحده ماشيه في البرد ده الوقت لابس جاكيت وكلاسين او هي ماشيه بطنها وظهر عليها حاجه تجن. الله ايه دول ما بيحسوش؟ ده الواحد يعني لو اتعرض بطنه نايم بيجيله اسهال وتتقلب الدنيا عنده كلها. الله يحفظنا ونجينا. هذه معنى ما اكتسبت اهي، اكتسبت اهي، يبقى ما وصلت هذه المعصية الا باكتساب وبجهد وبمعاناة وبالف للمعصية واصرار عليها، وده معنى ما اكتسبت. اذا ندرك هذا المعنى فبلا نزاع ان الطقس له اثر، بل قالوا حتى نوع الطعام اللي اعتاد اكل لحم الجمال هتجد فيه صدق عالي جدا، صبر رهيب جدا، حياء شديد جدا، جلد عالي جدا، غضب سريع جدا. طبائع الجمال اللي اعتاد اكل لحم الضأن هتلاقي فيه رق وفيه وداع وفيه لين، فما بالك لو اكل ارانب يبقى ارق واخف. الارنب عمره ما بيخربش وهتنطط، ها ها، واخواننا السواحليه هتلاقي في بلعط شغال. وصلت؟ فلذا قالوا حتى نوع الطعام له أثر في أخلاق العباد، له أثر وأثر شديد يظهر طبائع. ولذلك قريش في الجاهلية، ولما أقول في الجاهلية لأن هناك عادات ورثوها من فترة إسلامهم، أهل مكة بدأ الإسلام فيهم مع نبي الله إبراهيم وإسماعيل، أول من عمر البيت وأول من بنوا بيوت في مكة، أول بيت بني بيت سيدنا هاجر مكة ما كانت بلد، واد غير ذي زرع تحولت لبلد. وذلك سيدنا إبراهيم دعالها أكثر مرة، أول مرة الرب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل أي هذا دي اسم إشارة للمكان، بس ما كانتش بلد أصلا. ولذلك جاءت منكرة، رب اجعل هذا الفراغ بلدا. فلما سافر مرة أخرى ولاه بلد قال رب اجعل هذا البلد آمنا. ولذلك الدعوتين اختلفوا، دعوة ليجعل من لا بلد بلد، ودعوة لأن يجعل من هذا البلد البلد أعظم بلد. وصلت؟ يبقى دعوتين مختلفتين لا تكرار فيهم. إذا ندرك هذا المعنى، صارت بلد وعاش أهله على الإسلام والإيمان يتوارثوه جيل ورا جيل، ظلوا مؤمنين مسلمين موحدين على دين إبراهيم وإسماعيل حتى قبل بعثة النبي ب100 عام فقط. أول دخول الكفر والشرك على أهل مكة كان قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ب100 عام فقط، 100 عام فقط. وأول ما أدخل عليهم الشرك رجل اسمه عمرو بن لحي، فتنهم فتنة عجيبة لأن كان موهوب، موهوب، واستخدم موهبته في الضلال. كان شاعر، خطيب بارع، إعلامي حكيم محنك، يعرف يلعب بالورق بالبيض والحجر كما يقولون، سري جدا، سخي جدا، كريم جدا، حريص على الناس جدا. استخدم كل هذه الإمكانيات في الإفساد. سافر بلاد الشام ولاد عبد الأصنام، فجاء لأهل مكة بالأصنام بدأ يجملها في نظره، وطبعا أكلهم وشربهم وبسطهم وأطعم السن تكسر العين، استحيوا منه يقول له خذوا السنم ده عندكم في قبيلة، يقول له ما أقدرش أقول لا حياء منهم. فينصب السنم في البداية الناس تنفر منه، بعدين في النهاية تعبده. فكان ده منشأ عبادة الأصنام في مكة على يد عمرو بن لحي قبل بعثة النبي ب100 عام فقط، فقط فترة وجيزة. كان عندهم بعض أساليب التربية القديمة. الأب لما يولد له ولد عايز يكسبه أحسن طباع أهل البادية وأحسن طباع أهل الحضر، يعملها إزاي بقى؟ يستغني عن ولده الفترة الأولى، فترة رضاعة، رغم أن هذه الفترة أخطر فترة يتعلق فيها الطفل بأبوه، فيبعثه للرضاعة في البادية. كلهم عملوا كده، كلهم. فكان ده أصبح سنة جارية، أهل البادية يجوا كل سنة يلموا الأطفال اتولدوا ويخدموا على البادية، يرضعوهم وأهل الحضر ينفقوا عليهم فترة رضاعة. فالفقراء البادية أصبح هذا مصدر كسب لهم، إرضاء أولاد أهل الحضر. وأهل الحضر في نفس الوقت عملوا عملية عجيبة، إن الطفل لما بيعيش بداية عمره في البادية يعتمد على نفسه اعتماد كل. ليه؟ في الحضر هيقوم من النوم ماما بابا يا ابني كل، لا طب مش عاجبك الاكل، طب نجيب لك ايه يا بابا، طب يرضيك ايه يا بابا. الدلال ده واللعب ده يجعل الولد من افسد خلق الله، عايز الدنيا كلها تدلعه زي ما ابوه، وان له ذلك ها، فيعيش طول عمره مصدوم من الناس وكاره للناس ونافر من الناس ومعذب بين الناس. ثانيا طاقات اللي يستخدم من ساعة ما يقوم النوم لغاية ما ينام فين؟ في الجدران، بص لا حيط، لا حيط، يعمل ايه؟ هتلاقيه يجي من الحيطة دي يضرب برجله، هيطلع طاقته فين؟ هيطلعها في البيت، يطلع هيكسر لك ازازة. يعني اعرف اطفال طفل قريب لينا كان اي حاجة في البيت وهو طفل صغير، اي حاجة لقيها حدف من الشارع. لقد أعرف أبوه نازل لأفردة الجزمة بتاعته فوق رأسه وفوق، فقعد وقف يستنى التانية. هطلع بجيب التانية، انا بحكي الكلام ده لاخواننا، ده واقع موجود. الطفل طاقه وعايز يتحرك، انت حابسه بين اربع جدران هيروح فين؟ لكن بتاع الباديه بيعمل ايه؟ امه بترضعه تسيبه، الصحراء واسعه، اجري يا ابني، ها براحته. من ساعه ما يقوم للنوم نظره فين؟ يجيب اخر الصحراء، فتلاقي نظره ده زي الصقر. وخاصة ان بيحذروه، خلي بالك من حاجة بتمشي، حية ولا عقرب ولا ذئب ولا كلب. فتلاقي الولد من اول لحظة يتعلم الحرص الشديد جدا على التعامل مع كل ما يطرأ له في حياته. الكلام ده بينشأ بيه، معتمد على نفسه، يتحرك بكل قوته، يعطي بكل ما عنده من قوة، يستخدم كل طاقاته. الطفل نشأ هذه النشأة هتجده أرجل 100 مرة بتاع البادية بتاع الحضر. وذلك لغاية النهاردة أهل البادية يعتبروا أهل الحضر دول عيال خرعين، تعبانين، كحيانين، طاقتهم معطلة. وصلت؟ طبعا أهل الحضر بيعتبر نفسه أنه رجل متحضر، والتاني ده بدوي متخلف. مش دي النظرة الموجودة بين الناس الآن؟ السلف كانوا أوعى منا. الطفل اعتمد على نفسه وأصبح طاقته كلها حركة، كلها حية، يروحهم رجعينه المدينة تاني يكسبوه أخلاق المدينة. يبقى جمعوا بين خصال البادية وخصال الحضر، فينشأ أحسن طفل وأقوى طفل وأكثر الأطفال عطاء. كم واحد فينا فكر في تنشئة أبنائه تنشئة كهذه؟ ها؟ ولا بتفكروا فيها حتى؟ أنت سايبه في البيت يكسر هو والأم، وخبط له في كل حاجة، ويضرب أم ويضرب بعد ما بعد شوية يمد يده عليك وعلمه ومين قدامه غيركم. خلي طاقته ينطلق. ينطلق فين؟ في الشقة، في الأربع جدران، مش هطلع برا. بعدين تلاقي حجر عليه ما يخشش الأوضة عندي، أوضة ماما بابا، هو في أوضته كسر في اللعب، وتجيب له اللعب النهارده بكره تلاقيه متفصصه متفشوشه، يقول لك ده انا جبت له لعبه مش عارف بكام لازم يبدو طاقته في ايه؟ هيفصصها، هيتعلم فيها الميكانيك. احنا يعني اذينا اولادنا بهذه التربيه، اذيناهم. السلف كانوا اوعى منا، لذا حرصوا على هذا، أن أولادهم يتربوا في البادية هذه التربية في البداية، حتى تشربوا بيئة أهل البادية، ثم يرجعوا وهم في أخلاق أخرى. أنا ذكرت هذا عامد حتى ندرك أن لكل بيئة مناقبها ومساوئها. مش معنى أن ربنا سبحانه وتعالى يصف أهل البادية يبقى يأخذ أهل البادية هذا الكلام ليحتقروا في أهل الحضر، أو أهل الحضر يحتقر أهل البادية. ولذلك القرآن في سياقه ذكر أهل البادية وختم بعدها بأهل الحضر، فبدأ بالأعراب. قال الأعراب أشد كفر ونفاق، ليه؟ لأن تربى حياة المعاملة مع الأسود ومع الوحوش، طول عمره بتعامل مع الأسود والنمور والوحوش. يعني رحت مرة زيارة في منطقة بادية، فبيت الليل طوال الليل عزكم الله الذئب تعوي والنمور تصرخ، فأنا قاعد الليل كله مرعوب الحكاية. فالصبح بقول لهم ايه القصة دي؟ قال لي عم الشيخ ولا يهمك. قلت له انا ولا يهمني؟ قال لي احنا بنتعلم التنشين فيهم، بنتعلم التنشين في النمور والذئاب. خلاص، اللي عاش هذه البيئة وهذا الجو نتصور انه اخلاقه اخلاق اللي خاف من الصرصار. لو في البيت صرصار او في الحمام مش داخل الحمام، هيعملها على نفسه، مش هدخل الحمام عشان فيه صرصار. انت تخلينا نقول كلام اكتر من كده ايه؟ تمام. فضايح يا اخوانا، تربية سيئة جدا. اللي يخشى من الصرصار كيف يطلب منه ان يدير امة او يقود امة او يغير امة؟ وصل المعنى؟ إذن ندرك هذه المعاني الدقيقة جدا. الأعراب لهذه البيئة الشديدة هتجد المعاملة عندهم شديدة جدا. رجال ونساء فيهم شدة، فيهم حدة. لغاية النهاردة أي بيئة غلبت عليها البيئة الصحراوية هتجد في أهلها الشدة. مكة رغم أنها حولت مدينة، ومدينة فخمة جدا، ويرد إليها كل سكان عالم، لكن أهل مكة المتربين داخل الجبال هتلاقي فيهم الحدة. بعدين حياتهم طالع من جبل ونزل من جبل، طالع من جبل ونزل من جبل، زي كثير من بلاد العالم. فتلاقي في طبيعة حد غير اللي طول عمره على الأرض مبسط ماشي زي الفل، رايح جاي حدوته سلكة. ها وصلت؟ وذلك هتلاقي المدينة مثلا ومكة طبقة عن المدينة إلى الآن تختلف عن طبقة المكة. اسأل مكة وكده قول له شارع كذا فين، لو رد لك قدام آخر يقول لك قدام، دور وصلت معي ده نرد أهل المدينة يقول الله الله رحمك، طب تعالى وصلك. وبين مكة والمدينة خطوات، لكن هذه بيئة وهذه بيئة، هذا طبع هذا طبع. وللآن هذه الطبائع موجودة في، بل كما قلت تاريخ البلدان العلماء حرصوا أن يجمعوا هذه الطبائع من خلال هذه البيئات. القرآن يعطي إشارة لهذه العلوم، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا أعلم حد الله من رسوله والله عنه حكيم. قال ومن الأعراب، بدأ يذكر إن مش كلهم سوا. وده الحقيقة القسط في القرآن، الإنصاف. لما جاء التهم يقول لك كل بلد كذا دول مجرمين، كل دول بخلاء، عشان احتكب واحد مجرم جعل كل البلد مجرمين، احتكب واحد بخيل يبقى كل البلد بخلاء، هذا جور. ولما تفعل ذلك ستأثم باسم كل من نجم الصفة التي وصفته بها. ما تقول كل البلد ده بخلاء، طب ولو فيهم كريم وانت اتهمته ببخل، انت جائر ومجرم اسأت اليه وآثم بفعلك وبقولك، مش كده ولا ايه؟ ها فما ينفعش اقول لك اصل البلد الفلاني ده اهله، لا امسك لسانك. القرآن يعلمنا هذا الادب. صنف الأعراب صنف صنف، قال ومن الأعراب ما يتخذ ما ينفق مغرما بيعتبر دينه حق لي، ويتربص بكم الدوائر، عايز يمسك لهم غلطة. وده فئة موجودة في الأعراب لغاية النهاردة، إن يتربص بأهل الحضر. ليه؟ لأنه معتقد إن أهل الحضر بيحتقروه بمنظور النصر الدنيا، فمستني لهم غلطة بس يتربص بكم الدوائر. قال عايز ده بتسوي، الله سمع لي. ومن الأعراب ناس صالحين جدا، ما يتخذوا ما ينفقوا قربات عند الله وصلاة الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته والله غفور رحيم. بس الله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فجمع بين أهل البادية وأهل الحضر، منهم السابقون، يعني من أهل البادية سابقون. أيوة أيوة، سياق الآيات عجيب. والسابقون الأولون من المهاجر الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يبقى مش هلحق بهم إلا من اتبعهم بإحسان. فدل ذلك على أن السابقون أو المهاجر الأنصار كلهم من أهل الإحسان، ولا يلحق بهم من خلفهم إلا من كان محسنا مثلهم. والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنه وارضى عنه، أعد الله لهم جنات تجري، ما قالش تحت من تحتها، قال تحتها. كل آيات القرآن من تحتها إلا هذه الآية، تجري تحتها. من تحتها يبقى هو عامل فيلا وقصر على الماء، يبقى من تحتها. لكن تحتها يعني القصر نفسه جوه الماء، والماء تحتيه، دي تخلها في الجنة لكن عز أن تراها في الدنيا. في ناس حاولوا يعملوه، ها سيدنا سليمان كان له قصر لكن بنهول الجنة عفريت، فبنهول جوه المي وارضيته إزاز عشان يدخل يشوف المي تحت. الطريق ليه من الكب من من اليابسة لغاية الصرح كلها مجرى إزاز، اللي يشوفه لات وبعدين ازاز على مستوى عالي جدا عشان اللي صنعوا الازاز دلوقتي يقول لك يا سلام التطور والحضاره احنا عملنا ازاز ضد الكسر سكيورتي سلامات. الكلام ده كان ايام سيدنا سليمان ها. فلما جاءت قيل لها ادخل الصلح خش القصر بتاع سيدنا سليمان فلما راته حسبته لجه ازاز مش باين منه حاجه الا الماء بتلعب تحتيه ففكرت ان ده البحر هتخوض عشان تعدي الناحيه الثانيه فكشفت عن ساقيه قال انه صرح ممرد من قوارير. الصرح ده كله ممرد بالازاز. يبقى احنا بس المخترعين سلامات احنا في الضياع. نسال الله حسن خاتم ها. اذا ندرك هذه المعاني الدقيقه جدا جدا. السابقون موجود عند الكل والسابقون الاول من المصر الى ان قال تجري تحتهم الانهار. يبقى الأرض تجري من تحت القصور بكاملها لا في جانب منها لكن من تحتها في جانب منها تنطبق عليها من تحتها. واضح المعنى؟ تجري تحت النهار خالدين فيها إلى أن قال وممن حولكم من الأعراب منافقون. يبقى ذكر كم صف المنافقين من العرب؟ أربعة ومن الأعراب ما يتربص بكم الدوائر ومن العرب ما يتخذ منفق مغرما والسابقون الأولون ثلاثة وأربعة المنافقون من العرب. يبقى قسموا الأربع أصناف مش كلهم سواء. ومن حولكم العرب منافقون بس ألا ومن أهل المدينة دخل حضره مرضوا على النفاق. يعني إذا كان في منافقين في العرب فانتوا عندكم متمرسين متمردين شياطين مردة. طب ايه الفرق بين الشياطين المردة طيب لا هم اربع درجات. فتقول فلان ولذلك هذه صفات في الانس والجن وليست مسميات لجنس. الناس فهم ان الشياطين دي اسم جنس يطلق على الجن. لا الجن هو اسم الجنس. يبقى عندنا عالم انس وعالم جن لكن الصفات اختلفت. ففي الانس شياطين وفي الجن شياطين. الشيطان اول درجة المكر والدهاء. فاذا زاد المكر والدهاء يقال مارد. فاذا اشتد يقال عبقري. فإذا وصل نهايته يقال عفريت. وضحت؟ الأربع درجات دول في الإنس والجن. فهنلاقي شيطان إنس وشيطان جن. مارد في الجن ومارد في الإنس. في الآية هو مردوا على النفاق. مردوا مرنوا واكتسبوه واحترفوه تماما. وفي عبقري من الإنس وعبقري من الجن. وفي عفريت من الإنس وعفريت من الجن. يبقى العفريت مش خاصة بالجن. لا عندنا عفريت. وصلت؟ ايوه معاهم دكتوراه. الله يفتح عليك. بس لا ده انت قلت دكتوراه تبقى يعني دي داخل في العبقري. لكن العفريت ده معاه استاذيه حاجه يعني اعلى بكتير شويه. وضحت؟ بروفيسور بلغه العصر. نسأل الله. اذا ندرك هذه المعاني يا اخواني. كل هذه أصناف في الأعراب ومثلها في الحضر. ولما يقول ومن أهل المدينة ويقصد مدينة الرسول اللي الناس كلها تتمنى الحياة في المدينة ويعيش في المدينة مرضوا على النفاق. أيوة موجودين وإلى قيام الساعة موجودين. مرض النفاق. إذن كل بيئة وارد أن تكون فيها كل هذه أصناف. لا تخص صنف دون صنف. لا تخص البادية دون حضر. بل قد يكون التمرد في الحضر أشد من التمرد في البدوي. البدوي حتى لو تمرد لحدود لكن الحضري اللي احترف التمرد وفي الروح والجاية مع الزحمة وكثرة المعاملات وكثرة الناس فتلاقيه ياخد خبرة ما ياخدهاش البدوي أبدا عمره ما ياخد. وصل؟ وعشان كده قال ومن أهل المدينة ما قالش منافقون. المرض هو على النفاق. فبين إن مرضة الحضر في النفاق أضعاف مرض ها منافق البادي. وفي هذا الحقيقة إنصاف عجيب من القرآن الكريم. رب العالمين يخونه هو اللي بيصف عشان نتعلم. ومن أهل مدينة المرض عن النفاق قال لا تعلمهم، لأن من شدة احترافهم لبس الأمر حتى على أكرم الخلق. لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين، مش مرة مرتين، على النفاق مرة وعلى التمرد مر، مروده على النفاق مر. هم اكتسبوا جريمة واحدة دراء متركين في بعضها، سنعذبهم مرتين ثم ردونا إلى عذاب عظيم. وآخرون، لما أقول وآخرون يقصد من فين؟ من الحضر والبادي. يبقى ده صنف خامس، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. يبقى كل هذه الأصناف وردت في الحضر وفي البادي، مش خاصة بفريق دون فريق. وفي هذا الحقيقة تصنيف دقيق جدا للناس لنتعلم من أدب القرآن، فلا نحكم على أمة بفعل واحد سواء في الصلاح أو في الفساد. واحد تعامل مع واحد في بلد يقول لك يا سلام، ده أنا رأيت الكرم اللي ملوش حدود، ما عرفش أن ابن الكريم ده أو جاره من أبخل خلق الله، أو تعامل مع البخيل ما عرفش أن أبوه من أكرم خلق الله. واضح المعنى؟ إذا ندرك القرآن يعلمنا الإنصاف في التعامل مع العباد وفي تصنيف العباد. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. طيب اللي حياته اختلاط أو حياته مختلطة بالصالح والفاسد يعمل إيه؟ كيف الحل؟ ساقت لنا الآيات الحل. قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة. يبقى مزيد القربات تكفير للسيئات، تطهير للقلوب، رفع للدرجات. يبقى يبدأ الإنسان الرحلة بمزيد الطاعات، بمزيد القربات، ليتحول حاله من خالط العمل الصالح بعمل سيء لإنسان ثقلت موازين حسناته على موازين سيئاته. ده الطريق. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، ادعو أنت لهم، لأن دعاءك له أثر في تطهيرهم، في ترقيتهم، في تقوية إيمانهم. دعاء يستجاب من رسول الله ولا من أي عبد صالح. وذلك اللي في المرحلة دي محتاج دعوات، يدور على الصالح يقول ادعولي. يبقى يتقرب بالطاعات ويتقرب بدعوات الصالحين من العباد. ودي إشارة لهذه المعاني. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ها؟ ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده وأخذ الصدقات؟ يبقى عد التوبة عمل صالح لهم، عد الصدقات عمل صالح لهم، عد الدعوات من الصالحين عمل صالح لهم. كل هذه معنى مطلوب. وصل المعنى؟ إذا ندرك هذا المعنى. إحنا أطلنا وأخذنا وقت كافي زيادة، سامحوني الآيات كثيرة، وإحنا نكتفي بهذا القدر اليوم حتى ندرك. وبعدين في ختمة الآيات بتحذير شديد أن الله عز وجل وقل اعملوا فسير الله عملكم. مطلوب في حصل خطأ في اللي فات هنعالج، ونحن نعلم أن الكريم سيسجل وسيحصل أعمال وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. فمطلوب أن نرضي الله ونرضي أولياءه أهل الطاعة وأهل الإيمان وعلماء المسلمين، نعمل العمل اللي يجعل قلوب أهل الإيمان تنشرح وصدورهم تنشرح لهذا العمل وهذا العمل. وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله، هنا اكتفى برسوله. الآية اللي هتيجي بعد كده قال وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والمؤمنون وضحت؟ هنا قال ثم تردون عن غيب الشهادة، وهناك قال وستردون عن غيب الشهادة. وشتم بين ثم والواو. وستردون عند الموت، ثم تردون يوم القيامة. يبقى آية تحدثنا عما سنراه يوم القيامة، وآية تحدثنا عما نراه عندما نصل إلى قبورنا والمحطة الأخيرة في حياتنا الدنيا. وصل معنا؟ ده باختصار شديد جدا، وسامحوني أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم فعلنا ما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعلنا من السابقين الأولين، اللهم اجعلنا ممن تبعهم بإحسان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارض بإحسانك عنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل حسناتنا، واغفر لنا ذلاتنا في حق عبادك وفي حقك. اللهم اغفر يا رب لكل من أسأنا إليه وللمؤمنين المؤمنات، واغفر لكل من أحسن إلينا. اللهم تجاوز عن سيئاتنا وتقبل حسناتنا، وارض اللهم عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم اجعل جمعنا مرحومة تفرقا بعد معصومة، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محرومة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا حاجة يا رقيضا إلا قضيته وسرته، ورحمتك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا اخواننا، اخونا الله يكرمه المهندس ياسر اقترح ان احنا نعمل زي دورة في الفترة اللي